أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصلنا إلى الصفة الثانية من الصفات الثبوتية الذاتية لله سبحانه وتعالى، اللي هي صفة العلم. الله سبحانه وتعالى عالم بالضرورة. العلم أيها الأعزاء أخذتوه بالمنطق على أقسام، يعني له تقسيمات متعددة. العلم من ضمنها العلم حضوري لو حصولي. الحصولي يحصل مثل الإنسان يحصل على علم، الإنسان عنده علم حضوري وعنده علم حصولي. حضوري يعني حاضر عنده من غير كسب، مثل يشعر بنفسه، مدرك بنفسه أنه جوعان، عطشان، محب، كاره، بردان، محتار، من هالقبيل، يعني يعلم بخلجات نفسه. فهذا يسموه علم حضوري، ما يحتاج لكسب ويدرس وكذا. وكلا علم حصولي، هذا ما يكسبه ما يدرس من بعض الخواص ويتعلمها، فيسموه علم حصولي، يعني ما كان عنده وصار عنده. العلم الحضوري لا، هو بنفسه. والعلم الحضوري أعزائي هو نوع من أنواع الإدراك، قد يكون مو بس للإنسان، حتى الحيوان هم يشعر بنفسه بأنه جوعان وعطشان وخائف وإلى آخره، وهذا قد يكون من أبواب العلم. المهم العلم أعزائي يعني مناقشاته موسعة في ثلاث مجالات: بالحكمة يعني بالفلسفة، وبالكلام يعني بالعقائد، وبالعقليات يعني بالمنطق. فذني طبعا هسه بعدهم ضافوا يعني دخل في مجالات أخرى مثل علم الأحياء وغيره، حتى يشوفون أن هذا الحي مدى علمه بنفسه وجهله بها. بالنتيجة علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري، يستحيل أن يكون حصولي، لأنه الحصولي ناشئ من جهل ثم كسب ذلك العلم، بينما الحضوري لا، ما يحتاج إلى كسب. والعلم الحضوري يحتاج إلى حواس كي يدرك بها، أما العلم الحضوري ما يحتاج إلى الحواس التي مجرد الإدراك والعقل والوعي لذلك. ثم أن علم الله سبحانه وتعالى علم قد يكون مختص في مقام الذات. احنا تدرون انه مبنى الإمامية ايها الاعزاء، كما قلنا اشرنا اليه في دروس سابقة، ان صفات الله هي عين ذاته، ومن صفاته العلم. فصفاته مو شيء ثاني، مو شيء زائد على ذاته، بل صفاته عين ذاته، فيستحيل ان تكون زائدة عليه. هذا العلم ايها الاعزاء قد يكون مختص بالذات في مقام الذات، وقد يكون مختص في مقام الأفعال، واللي راح نناقش من ضمنه أو ناقشته لعله في دراسات أولية مسألة البداء، كيف يبدو لله، وتهمة الشيعة بذلك بأنه الشيعة ينسبون الجهل إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. قال العلامة الحلي رضوان الله عليه، قال الثانية يعني الصفة الثبوتية الثانية أنه تعالى عالم. زين، ورح يستدل على علم الله سبحانه وتعالى. ليش عالم؟ لأنه فعل الأفعال المحكمة. جاب هذا الدليل، قال عالم لأن اللي يفعل هذه الأفعال المحكمة الدقيقة، هذه المجرات بعظمتها وضعها في هذه المكانات وهذه المعان، يدل على إتقانه سبحانه وتعالى. يستحيل أنه خلقها عبثا وأنه وضعها لا عن علم، لا بد أن يكون من صنع هذا الشيء عالم به. نجيب مثال ولو سان مارد استبق الأحداث، الآن هاي الساعة شايفين الساعة، قبل الساعات بها دشالي الدشلي، هذا هذا القرص المسنن، فتشوفون بها دشالة صغيرة جدا ودقيقة، ناس داخلة بناس، ناس تحرك ناس، أكو كبيرة أكو صغيرة، أكو عريضة أكو سميكة أكو دقيقة جدا أكو إلى آخره، أكو طولية أكو عرضية. إذا شايفين هذا عالم الدشالي اللي هو أقراص مسننة بعضها يحرك بعضها، قبل الساعات كانت هيك. هذا اللي صنعها يعني هيك جاب الدشالي وضعها شلون ما كان، لو لابد أن يكون لكل واحد وظيفة مختصة به. افتحوا الآن هاي الأجهزة الذكية وشوفوا يا أعزائي، تشوفون بيها هاي المتسعات الصغيرة اللي هي على شكل حاويات، احنا نقول عليها دباب، دبة صغيرة. هاي الحاويات اللي اكو بعضها خليها بلون كذا، اكو بعضها مخططة، اكو بعضها على شكل قنينة غاز، اكو بعضها على شكل قنينة مال شاحنة وإلى آخر، هاي مو وضعت اعتباطنا أعزائي، كل وحدة لها خاصية. فإذا أنت تؤمن أنه كل وحدة لها خاصية ووضعت هاي وفق فن ووفق دراسات مختصة، من أدها راح تكتشف وراح تؤمن وراح تجزم مع نفسك أن الذي وضع هذه الأمور، هاي الدشالي وهاي المتسعات، لابد أن يكون عالما بها، يستحيل أنه وضعها عبثا. زين، فإذا الدليل على ذلك فعل الأفعال المحكمة. شوفوا الآن هسه من نفتح رمانة، هاي الرمانة نشوف الحب مالها مصفط على هالترتيب هذا، الإذرة هاي غصن الإذرة، من نفتح نقول سبحان الله جل في قدرته، الجذور مال النباتات، الأحشاء الإنسانية، المجرات السماوية، إحنا لو نبتعد عن الشمس بهالقد نجمد، إذا نتقرب لها نحترق، إذا المكان اللي إحنا به لابد أنه وضعه فد شخص، فد موجود، لأن الله موجود، موجود هندس هذا الأمر هندسة محكمة وأتقنها إتقان رائع، يستحيل أنه جعلت عبثا. وجود الإنسان، شوفوا الإنسان لوحده، لوحده يعني علم بديع، أعضاء أو أحشاء أو ليش الحاجب هنا مركب، ليش الرمش خلوه ليش موجود للعين، ليش الأظافر نهاية الأصابع، هذا الشعر اللي بالأبط ليش، كل وحدة لها خاصيات عجيبة غريبة تتعجب على وجودها. يعني هاي يعني في علم الأحياء وضعت لها قوانين. زين، أقول العفو ما كمل كلمته، فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك يعني بإتقان فهو لابد أن يكون عالم بالضرورة، يستحيل أنه يكون صنعها عبثا. فإذا هذا قياس راح نناقشه في مسألة ما يشرحه الفاضل المقداد. لو لم يكن الله سبحانه وتعالى عالم، كيف منحنا العلم؟ أوليس فاقد الشيء لا يعطيه؟ شوفوا عدنا علماء في الدين والفيزياء والفلك والرياضيات، يعني بتعبيرنا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وحيد زمان. زين، هذا الذي منحه هذا الشيء، أوليس يكون قد أتقنه وأعطاه؟ زين، هذا اللي أعطاني الله سبحانه وتعالى هذا المستوى من العلم، لو يريد يعطيني مستوى أكثر قادر لو مو قادر؟ قادر، لعد هو كم عنده من العلم حتى انطانا هذا، لعله هذا اللي اعطانا اياه انما هو مجرد جزء من ذرة، جزء من ذرة من هذا الكون. اقول من جملة الصفات الثبوتية كونه، احنا صفاته ثبوتية، الان بدنا نتحدث عن الصفات الثبوتية، لان قسمنا الصفات الى ثلاثة اقسام، اما صفات ثبوتية اللي هي عالم قادر حي مدرك إلى آخره، أو صفات فعلية اللي هي رازق خالق إلى آخره، مرتبطة بأفعال. أو صفات سلبية اللي هي مثلا له يد محتاج، يحتاج إلى جسم مركب إلى آخره. هذا من عقائد الإمامية، ثم في بداية المعرفة، ثم في الباب الحادي عشر بهذا التدرج العلمي اللي احنا نسير عليه. قال: كونه تعالى عالم، هذا العلم ماله حضوري مو حصولي. والعالم شنو تعريفه؟ هو المتبين له الأشياء، منكشف له الأشياء، مو منكشف مو عن جهل، لا، منكشف له بذاته، بحيث تكون حاضرة عنده ولم تتخلف ولم تغب ولا جزء من الثانية. ما نقول لحظة، وجزء من اللحظة ما ممكن أنه تكون غائبة عنده. يعني مو لما نقول حاضرة عنده مو كانت سابقا غير حاضرة، لا، لأنه صفاته عين ذاته، جزء منه، يعني مندكة فيه. قال: بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه، حتى قبل أن توجد يعلم بها، لأن علمه حضوريا تفصيليا لا يتخلف أبدا، حتى قبل وجود الموجود يعلمه. إحنا الآن إذا نقيس على نفسنا، طبعا حتى نقرب المثل، ولا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى يقاس بينا، حاشا لله، أي إهانة تعتبر للذات الإلهية عندما نقول الله كالآدميين أو كالخلق أو كذا. لكن إحنا ما ندرك هذه القدرة وهذه العظمة إلا من خلال التشبيه والتمثيل بنا، حتى نوصل للفكرة، ولا هذا يدل على جهلنا في ذلك، أو نريد نقرب الفكرة، وسيلة تقريب للفكرة. قال: هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. والفعل المحكم المتقن، كل فعل محكم ومتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة. فعلا الآن إذا نظرنا إلى البنكرياس وكيفية الإفراز مات، تتعجبون على إفرازات المعدة وش وقت تحتاج إلى إفراز. عملية تبادل الأكسجين في الحويصلات الهوائية اللي بالرئة، علم عجيب غريب، شون ينضغط الهواء ويدخل الأكسجين بالدم ويدفع ثاني أكسيد الكربون ويدخل ويخرج على شكل شهيق وزفير. الحويصلات هذه اللي يتم بيها التبادل، اللي هو غرفة عمليات، حقن الأكسجين في الدم وسحب ثاني أكسيد الكربون وبقية الغازات من الدم، في تلك هذه الغرف، هذه الحويصلات لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، يحتاج لها تلسكوبات دقيقة وعجيبة وغريبة. يا الله احنا نقوم ندرك بيها من خلالها هذه الأمور. سيأتي توضيح مثل هذه القضايا أيها الأعزاء. يعني علم الإنسان لوحده علم عجيب غريب، علم يعني تكوين الإنسان، أما علم تكوين غير من المخلوقات فلعله يكون أعجب. لكن المشكلة احنا لسه ما وصلنا إلى ذلك، بعدنا لعله عاجزين أو متأنين في مثل هذه القضايا. علم الحيوان لوحده علم عجيب غريب، هذا علم الطيور، الطيور كل من يبني عشة وفق هندسة خاصة وآلية به. ادخلوا الآن على اليوتيوب واكتبوا هندسة بناء الأعشاش، شوفوا بعض الأعشاش، بعض الطيور شفتها من الورق، الورق تحوك ورقة بورقة، ورقة بورقة تحوك ما بينها وتجعل منها عش. بعضها لا، تجيب الألياف، بعضها تسوي عدة بوابات، بعضها تسوي بوابات وتدخل من باب وتخرج من باب، هاي هندسة البيوت. بعضها تبني من الطين، هذا الطائر اللي احنا نصيح للسنون الخطاف،
يبني العش ماله من الطين، بيوت من طين يبناها، وإلى آخره. وأشكال أكو، يعني هذا علم الطبيعة لحد الآن ما مكتشف. زين، هذا أيضا عندها علم ممنوح من الله سبحانه وتعالى اللي احنا نسميه الغريزة. هاي الغريزة، هذا النحل ليش يبنى البيت ماله سداسي، هاي الهندسة شنو منشأها؟ أوحى الله لهم ذلك. قال المصنف والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. شنو الدليل على ذلك؟ قال والدليل على كونه عالما وجهان. جاب لنا وجهين على كون أن الله سبحانه وتعالى عالم، أن صفة العلم له. زين، أنه مختار وكل مختار عالم. يعني راح تسوون قياس من الشكل الأول، أن الله سبحانه وتعالى مختار، أن الله تكتب مختار، هاي صغرى القياس، وكبرى القياس وكل مختار عالم، تشطب الحد الأوسط اللي هو كلمة المختار، تطلع عندك النتيجة أن الله عالم. هاي النتيجة، هيك يكون القياس. طبعا من لم يتقن المنطق ولم يضبط الوجوه والأشكال الأربعة بمقاييسها المختلفة ما ممكن يفهم مثل هذه القضايا. العلم أيها الأعزاء على أقسام: عالم المادة، هاي الماديات الموجودة، وعالم المثال، هذا عالم مجرد مثل عالم الروح، وعالم العقول، عالم أرقى وأعلى، بس مو هنا مناقشته، هذا يناقش في علم الفلسفة إن شاء الله يجيكم، في على الأقل في كتاب مثلا بداية الحكمة. قال أنه مختار وكل مختار عالم، رح يجي على صغرى القياس يناقشها ومن ثم الكبرى. أما الصغرى فقد مر بيانها أنه قادر ومختار، مرت أن الله سبحانه وتعالى مختار وأنه قادر. زين، وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابعا لقصده، كيف يفعل ذلك؟ هذا الخلق فعله عن جهل لو عن علم؟ فإن فعل المختار يكون تابعا لقصده، لابد أن يكون قاصدا مريدا مدركا لما يفعل، ويستحيل قصد الشيء وإدراك هذا الشيء من دون أن يكون عالما به. فرق بين فعل العالم والجاهل. إذن من عدها راح نعرف النتيجة أن الله سبحانه وتعالى عالم. هذا القياس، هذا الدليل الأول على أنه عالم، هذا القياس. الدليل الثاني على أن الله سبحانه وتعالى عالم أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هذه الأفعال فعلها بحكمة وإتقان، يستحيل أنه فعلها عبثا. وكل من كان فعله كذلك، يعني بحكمة وإتقان، فهو عالم بالضرورة. هذا أيضا يكون تسوق قياس، فيكون عالم وعلمه بالضرورة. الضرورة أعزائي، أخذت الضروري بالمنطق على الأقل بالجزء الثالث، الضروري الذي لا يحتاج إلى برهان وبيان، شيء معلوم بالضرورة، الضرورة التي لا تختلف ولا تتخلف، التي لا يختلف عليها اثنان تعبيرنا، وهكذا. زين، قال فإن أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، طبعا راح نباوع بالمجرات، راح يذكر لنا الفاضل المقداد، سواء كانت سماوية أو أرضية، أن الأفعال المحكمة المتقنة وكل من كان فعله كذلك، يعني محكم ومتقن، فهو عالم بالضرورة. شنو الدليل؟ رح يجي قسمنا هاي الأوجه هم الصغرى والكبرى. أما أنه فعل ذلك يعني خلق هذا الخلق بحكمة وإتقان فهذا ما يراد لروحه للقاضي ولا يراد لدعوة ولا برهان، فظاهر لمن تدبر مخلوقاته بأقل نظر. مجرد ما تنظر إلى هذا العالم وإلى هذا الخلق تجد أنه خلق بإتقان. شوفوا هاي القشور مال السمكة، احنا نسميها الفلس، فلس السمكة، شون وضعت وكيف تجعل لها. حتى هاي السيارات أعزائي هاي صناعتها جاية أما على شكل حشرات، يعني هندسة السيارات ما جت اعتباطا، كل سيارة صنعت أما على شكل سمكة أو حشرة أو طير أو حيوان. يعني ما ممكن أنه يجي يسوي من شافه أنه يسوي الوجه مال السيارة عريض يصير المصد مال الهواء يؤدي إلى ضغط على السيارة وبالتالي ما راح تمشي، فيسوي لها نوع من أنواع المدبر أو المنحني أو إلى آخره. هاي الأسماك، وجوه الأسماك المختلفة، كل واحد وفق هندسة شكل. فالسيارات تشوفون أغلب السيارات اللي تابعنا تقاريرها صنعت على شكل حشرات أو حيوانات أو أسماك. أرجعوا إلها وشوفوا شلون هندست على ذلك الشكل. زين، قال أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، لأنه الأثر قلنا الأثر يدل على المؤثر، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، تمام؟ فما ممكن هذا الخلق برمته صنع ويتحرك بهذه الحركة اعتباطا، حركة الشمس، حركة الأرض، حركة القمر، حركة الرياح، المواسم، تبادل الفصول، ربيع وخريف وشتاء وصيف إلى آخره. كل وحدة بها هندسة شكل، كل وحدة إلها إتقان. الزمان هذا المخصص إلها زيادة ونقصان لابد أن يكون من ورائه حكمة. قد نعلم بعضها وبالحقيقة نجهل بعض الآخر. زين، أما السماوي رح نشوف على المخلوقات مالته، يقسمها قسمين، مخلوقات سماوية ومخلوقات أرضية. قال أما السماوية فيما يترتب على حركاتها، حركة الكواكب والشمس والقمر، من خواص، تعرفون حتى حركة القمر إلى تأثير على ظاهرتي المد والجزر، يعرفون هسه العلم وصل لها قبل فد 200-300 سنة، أفرض 500 سنة، خلينا نقول 1000 سنة، وصل إلى ظاهرتي المد والجزر وإلى ارتباط بحركة القمر. لكن ليش؟ وش معنى القمر من غيرها من المجرات؟ حتى لو عرفوا، حتى لو وضعوا له علوم وأسباب، لكن تبقى الأسباب مجهولة وخفية، بعدين راح تكتشف. الأزمنة اللي راح تجي لأجيالنا وأجيال أجيالنا وهلما جر راح يكتشفون ما لم نكتشفه نحن، ولعله يؤمنون بأكثر ما من إيماننا، لأنه يعرفون أنه هاي من وراءها أسباب عجيبة غريبة. اكتشفنا الذرة تعجبنا، الأيونات واستغربنا. قال أما السماوية فيما يترتب على حركتها من خواص الفصول الأربعة اللي هو الشتاء والربيع والخريف والصيف، وكيفية نضد تلك الحركات وأوضاعها، ليش جعلت بهذه المسألة، وهو مبين في فنه. هذا وحده كافي وكاشف على أن هناك موجد خالق لهذا الأمر بهندسة وإتقان. أما ذولا اللي يقولون لا هاي خلقت صدفة أو خلقتها الطبيعة أو لا ماكو خالق إلها، فهذا يستحيل، ينقل عن أحد العلماء المبلغين اللي يروح يبلغ ويناقش في مع بعض الديانات الأخرى، أنه مرة ذهب لعله أنه مسولف هاي في أكثر من مجلس، لكن لا بأس من الإعادة فيها إفادة إن شاء الله، أنه ذهب إلى مكان فكانوا يستدلون على أن الله سبحانه وتعالى ذولا شيوعية ملاحدة، يستدلون على أنه الطبيعة هي اللي خلقت والطبيعة غير مدركة، هي شيء صدفة صارت، ماكو الله سبحانه وتعالى، ماكو موجود إله، فماكو صانع بالتالي. فبالنتيجة تأخر عليهم أو لعله تعمد أنه يتأخر، وعادة أنه يروح يجلس يمهم فيأكل ويشرب وإلى آخره لأنه جاي من بلد آخر، هذا يعتبر عالم دين وذلك يعتبرون ملاحدة. فقال له انتظرناك على الطعام ما جيت أنت تأكل معانا، قال لهم لا أنا أكلت. قال وين أكلت وأنت جاي مسافر من بلد آخر؟ قال لهم صدفتين وأنا أمشي نزل علي طبق صدفة من طعام تمن وعليه لحم وعليه كذا ومعام هيش مقبلات وكذا، هيش صدفة. قالوا له هاي شلة كبيرة، شلون تصير صدفة؟ نزل عليك ماعون مال طعام أو صينية مال طعام بيها كل هذا الأكل، ما عقولنا ما تقلهم لعد ست عقولكم ما تقبل أنه الصدفة يكون وعبثا كان وماكو موجد إلى هذا الطعام، تنكرون هذا الأمر وما تنكرون أنه خلق السماوات والأرض اللي هي أعظم من صنع الطعام تمن ولحم وعليه مدري شنو، أعظم من ذلك تنكروا، شون أنتوا تنكرون هذا الخلق برمته وعقولكم تقبل وما تقبل عقولكم أنه ماعون ينزل علي بأكل تمن ولحم وكذا صدفة الطبيعة خلقته إلي. المهم بالنتيجة فإذن لابد من النظر في هذا الإتقان في هذا الصنع، هاي بالنسبة إلى السماوات. بالحقيقة السماء والغلاف الجوي وطبقات الأوزون وغيرها وحدها يراد لها علم كامل، دراسة وكليات لازم تستقل في مسألة الفضاء وعلم الفضاء. وهسه تعرفون مثل هاي ناسا وغيرها دا تكتشف أشياء عجيب غريب، تروح إلى بعض الكواكب تحمل من عندها بعض العينات حتى تسوي لها تحاليل تشوف أنه التربة موافقة لو مخالفة، وأكو حياة أخرى الآن مستقتلين على أنه وجود أكو وجود كواكب أخرى فيها حياة أخرى. طبعا الروايات خوب أشارت إلى مثل هذا، الروايات أشارت إلى أنه وجود حياة غير حياة آدم قبل آدمكم هذا بألف ألف عام مثلا، يعني أكو عوالم أخرى. زين هذا بالنسبة للسماوات، علم السماء وعلم الفضاء علم لحد الآن البشرية عاجزة عنه وما وصلت إليه هو عشر معشار. وأما الأرض، وأما الأرضية المخلوقات الأرضية فيما يظهر، هذه الأرضية ما يراد لها روح القاضي، هاي إحنا قدامنا نشوف عالم البحار وعالم الحيوانات وعالم الثمار والأشجار وعالم إلى آخره. فيما يظهر من حركة المركبات الثلاثة، اختلفوا المركبات الثلاثة شو يقصد بيها، المعدن والنبات والحيوان لو الماء والهواء والتراب وبعضهم يضيف لها النار. المهم يعني هاي ستجيكم إن شاء الله في بداية الحكمة يشير إلى مثل هذه الأمور. والأمور الغريبة الحاصلة فيها في كل تلك المخلوقات سواء كانت سماوية أو أرضية، وإن كان هو يتحدث عن الأرضية، ليس بالإمكان أبدع مما كان، عجيب غريب هذا الخلق برمته. كل علم كل مخلوق إلى خواص خاصة به الحاصلة والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى، لو نجي بس على تشريح الإنسان لعجبنا من الخلايا البشرية اللي موجودة من عنده. علم بس علم الأعصاب هذا علم عجيب غريب، يبحثون ويوميا مكتشفين فتشي علم الأعصاب والخلايا العصبية. الدماغ ما حد قدر وصل إلى تحليله، الدماغ هذا المخ اللي يسموه هذا ما حد قادر يوصل، هذا شو وقت يراد لفد 2000-3000 سنة يا الله يوصلوا أجيال أجيالنا يا الله يقدرون يوصلون إلى النظام اللي موجود في الخلايا الدماغية والجذعية وغيرها. العلم اللي عندنا إنما هو أقل من عشر معشار من نقطة بوينت ألف في هذا العلم، علم المخ والدماغ. زين قال وترتيب، قال عفوا، ولو لم يكن إلا خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه. العين هاي لو صارت لي وراء لاختلف النظام مال الإنسان، الخشم لو كان مثلا أسفل الرقبة أو داخل الصدر مثلا لا يختلف النظام معنا. الأصابع وضعت بهذه الكيفية لو وضعت بكيفية أخرى لاختلف النظام. وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع. أما الحواس، علم الحواس، هاي الحواس خمسة لو سبعة، وحواس أكو داخلية وخارجية، وما يترتب عليها من المنافع، شنو فائدتها؟ ليش موجود الشعر عند الإنسان؟ ليش موجود الكذا؟ ليش حدود البصر كذا مو أكثر ولا أقل؟ ليش الرجل يختلف في تنظيمه عن المرأة؟ ليش الذكر مو بس الإنسان؟ ليش الذكر يختلف عن الأنثى في بعض الخواص، الجينات الوراثية اللي ينقلوها؟ ليش ذولا سود وذولا بيض؟ ليش ذولا كذا وذولا كذا؟ ليش ذولا العالم يكون الغالب فيهم الطول وذولا القصر وهكذا؟ زعنا نشوف الأمريكان مثلا دائما بنيتهم ضخمة أطول من اليابان، اليابان والصين يكون قصير القامة. قال وكما أشار إليه بقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. عوفنا من السماوات والأرض إذا أنت عاجز عن النظر في هذه الخلق، وفعلا عاجزين عنه. انظر إلى نفسك، شوف النمو مالك ليش دا يتغير من حال إلى حال. واحدة، أولم يتفكروا في أنفسهم، لو نظرنا بس في أنفسنا لكافي، ومن خلال أنفسنا ننظر إلى خلق السماوات والأرض، أن هذا الخلق خلق بالحق ما خلق عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون؟ استحيل. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أعزائي، مسألة الإنسان ذكرت في بعض التقارير العلمية أن الإنسان، أن للإنسان 12,000 خاصية المكتشفة إلى الآن. 12,000 خاصية عند الإنسان، هذه المكتشفة، وما نجهلها أكثر من ذلك بكثير. المعلومة عندنا 12,000 خاصية للإنسان، أما الغائبة عنا أكثر من ذلك بكثير. قال أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة، اللي هي جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. كل عضو، هسه هاي رح يتحدث عن الأمعاء، علم من علوم الإنسان اللي هي علم الأمعاء، رح يستعرض عجائب تصرفات الجسم، ولكن ولو بصورة قديمة. لكن هاي إذا كانت قديمة كانت عجيبة، لعد لو يجون إلى العلم الحديث ويكتشفون الوظائف لكان أبدع. أما إذا رحنا إلى ننظر، رح يروح للأمعاء هو يبحث عنها، أما إذا راح إلى الكبد والقلب والبنكرياس والدماغ والعظم فهاي خواص أكثر من ذلك. أيها سولفت لكم قبل قليل على الرئة، خواص الحويصلات الهوائية اللي بالرئة، اللي كل وحدة جعلوها معمل، يعني من تقطع قطعة من الرئة تلقى بيها مئات المعامل والحويصلات الهوائية، هاي إذا مو آلاف، اللي تقوم بعملية التبادل وكيفية ذلك. هذا بحدود علمنا هسه في هذا احنا العام في هذه الأعوام، أما بعد منا 200-300 سنة أو 1000 سنة لا نجد احتمال غير شكل. قال أما الجاذبة فهاي رح نقراها على وجه السرعة لأنه هاي دا يتحدث عن العلم بصورة مختصرة. قال أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل خلاياه تموت وخلايا تولد وتتكاثر، افتقر إلى جاذبة تجذبه بدل ما يتحلل منه. هاي النقطة الأولى ما رح أشرحها لأن الوقت أدركني من حيث لا أشرح. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج، الغذاء تعرفون شلون يتحول إلى سائل مستحلب وتمتص الزغيبات اللي بالأمعاء، أخذتوها بالأكاديمية. والعضو أيضا لزج فلا بد له من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة. إذا كان السائل مذاب والأمعاء ما عندها قابلية على امتصاص هذه الأمور فما رح نستفيد من هذا الغذاء. زين الغذاء أشكال بي، فيتامين سي ودي وأي وأف ومدري إيش، هالشون رح يمتصها وشون رح يقسمها وشون رح يبوبها ويخلي كل وحدة في مجال ويدز كل نوع من أنواع الغذاء إلى جزء معين من من هذا الجزء وهذا الجسم. العظم يحتاج كذا، الدم يحتاج كذا، الجلد يحتاج كذا، اللحم يحتاج كذا، الشحم يحتاج كذا. أشكال عندنا احنا في جسمنا، كل واحد راح يأخذ نسبة كفايته من الغذاء اللي احنا راح نأخذ. قال وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمغتذي، تهضم الطعام. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل اللي ما يحتاجه من جزء تدفعه إلى جزء. يعني المعدة تقوم بدور، ينتهي دورها، تدفع الطعام وين؟ للأمعاء. الأمعاء بها زغابات صغيرة اللي احنا نعبر عنها الكرشة. هاي شايفين الكرشة مال بقرة والشات وغيرها، ادرسوا خواصها وشوف. أخذنا بالأكاديمية جزء منه، مما فعلته الهاضمة المهيئة لعضو آخر إليه وحدة تدفعه لأن يطلع للأمعاء الغليظة ويخرج على شكل خروج ويلا. هاي كلها داخل الأمعاء. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم، فاللي يصنع مثل هذا الصنع لابد أن يكون عالم بما يصنع. يعني تصور ستة الآن هذا الموبايل افتحه وشوف الشبكة اللي موجودة به، هاي اللابتوب تفتحها وتشوف ذن المتسعات والدائدات وغيرهن، هاي اللي صنعهن ووضعهن لابد انه يعرف هاي خاصيتها كذا، هاي لازم تكون كذا، هاي سعتها كذا، مو تمام؟ فنقول هذا فعلا عالم اللي سواها، هاي اللي سوى هاي الامور، كيف بك اللي اتقن السماوات والارض؟ قال واما ان كل من فعل الافعال المحكمة المتقنة فلابد ان يكون عالم بفعله، فهو بديهي لمن زاوله، يعني عالج وباشر ونظر الأمور وتدبرها. هذا القول الأول. قال العلامة الحلي وعلمه يتعلق بكل معلوم، هذا بعد الوقت لا يسع إلى ذكره، خلي إلى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.